بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان الدرس السابق متعلقا ببيان الصحيح والفاسد، ودرس اليوم في الرخصة والعزيمة. يقول المؤلف: الرخصة والعزيمة وهذا أخ يقول: ما معنى قوله في نفس الأمر؟ قولهم في نفس الأمر أي في الواقع والحقيقة، قطع النظر عن اعتقاد المخاطب، فأنت قد تعتقد شيئا ويكون الواقع خلافه، فقولهم في نفس الأمر أي في الواقع والحقيقة، فرب شيء تعتقده أنه ليس لك هذا باعتبار ما تعتقده، فإذا كان لك في الواقع فهذا هو لك باعتبار ما في نفس الأمر. وأخ يقول: أشكل علي هل دخول الوقت شرط للصلاة أم سبب؟ العلامات التي نصبت لدخول الأوقات سبب، كزوال الشمس وغروبها وكطلوع الفجر وكمصير الظل، ظل الشيء مثله أو مثليه، هذه أسباب بها تجب الصلاة. وهذا أخ يقول: فائدة الصحة أعم من الإجزاء، لأن الإجزاء لا يوصف به إلا الواجب. نعم، هو كذلك. قال المؤلف: الرخصة والعزيمة. العزيمة لغة القصد المؤكد، عزم على الشيء أي قصد إليه قصدا مؤكدا، عزم على الشيء أي قصد له قصدا مؤكدا، فإذا عزمت فتوكل على الله، هذا مما يطلق عليه، أو هذا من إطلاقات القصد، من إطلاقات العزيمة. فالعزم يطلق على القصد المؤكد، وقد يطلق العزم على غير ذلك، كما ذكروا أنه يطلق عليه أو أي على العزم صبر، كقول الله سبحانه وتعالى: فنسي ولم نجد له عزما، أي في ذلك الذي أمر به. وعلى كل ما يتعلق بهذا في الرخصة والعزيمة هو ما ذكره، أن العزم يطلق على القصد المؤكد. واصطلاحا الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح. العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي، وهذا الدليل الشرعي يكون خاليا من معارض راجح، فكل حكم ثبت بدليل شرعي فهو عزيمة إذا خلا من معارض راجح، فإن كان معه معارض راجح فهو رخصة كما سيأتي. قال: كتحريم الزنا في المنهيات ووجوب الصلاة في المأمورات. تحريم الزنا عزيمة أي لا بد منه، لا بد من اجتناب الزنا، لا بد من امتثال هذا النهي، الذي هو تحريم الزنا، هذا يقال فيه ماذا؟ يقال فيه عزيمة. وجوب الصلاة لا بد منه، فالصلاة واجبة على كل مكلف من الجن والإنس، فهي واجبة عزيمة في حق كل مكلف. وهذه هذان الأمران وما أشبههما خليا من المعارض الراجح، خليا من المعارض الراجح. ما معنى المعارض الراجح؟ سيأتي توضيحه في الكلام على الرخصة، وبضدها تتبين الأشياء. قال: والرخصة لغة اللين والسهولة، يقال شيء رخص أي لين، وكف رخص أي لينة. فالرخصة في اللغة اللين والسهولة، وهذا يناسب الرخصة في الاصطلاح، فإن الرخصة في الاصطلاح فيها لين وتنفيس وتيسير، فيها تيسير على العباد. قال: واصطلاحا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. ما ثبت على مقتضى دليل شرعي هذا عزيمة، وما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وهذا المعارض الراجح لا بد أن يكون دليلا شرعيا آخر، لا بد أن يكون دليلا شرعيا آخر يدل عليه، فهذا هو الرخصة. قال: كتيمم المريض لمرضه مع وجود الماء، وأكل الميتة عند الاضطرار. قال: فالتيمم ثبت على خلاف دليل شرعي. هذا شروع في بيان هذه الجملة فيما يتعلق بالرخصة. قال: فالتيمم ثبت على خلاف دليل شرعي، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما هو الواجب في حق المكلف عند قيامه إلى الصلاة؟ أن يتوضأ، أن يتطهر بالوضوء، هذا هو الواجب في الأصل. ولكن هذا رجل مريض لا يقدر على استعمال الماء، فما حكمه؟ حكمه جاء ما يدل على جواز تركه للوضوء واستعماله لما هو أخف عليه وأيسر، وهذا هو الرخصة. وهذا الذي نقله من هذا الدليل إلى الرخصة لا بد أن يكون أيضا أن يكون دليلا شرعيا آخر فيعارض هذا الدليل ويرجح عليه فيقدم عليه. قال: لمعارض راجح، وهو قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر. أي الآية في التيمم، الآية التي تدل على التيمم. فإذا التيمم للمريض رخصة، رخصة عن ماذا؟ رخصة عن استعمال الماء، فاستعمال الماء عزيمة في الوضوء، والمريض له رخصة أن يعمد إلى ماذا؟ إلى التراب. فإذا التيمم ثبت على خلاف دليل شرعي، بمعنى أنه جاء على خلاف الأصل، فالأصل الذي ثبت بالدليل الشرعي هو الوضوء، والتيمم جاء على خلاف هذا الأصل. ليس معنى قوله ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح أن هذا المعارض يكون مجرد عقل أو مجرد استحسان أو مجرد ما يقال عنه مصلحة مرسلة أو ما أشبه ذلك، لا، إنما تكون الرخص الشرعية ما ثبتت بالشرع، رخص شرعية من اسمها فلا بد أن تكون ثابتة بالشرع، وذلك يكون بدليل من الكتاب أو بدليل من السنة الصحيحة أو بدليل من الإجماع. قال: لمعارض راجح، ولما جاء إلى المعارض ذكر قوله تعالى، ذكر آية، فهذا معنى المعارض. قال: وكذلك أكل المضطر للميتة. ثم أيضا يا إخوان، هذه المعارضة إنما هي في الظاهر، يعني يظهر أن هناك معارضة، أما في الحقيقة فليس ثم معارضة، وإنما هو تيسير من الله سبحانه وتعالى، تيسير من الله سبحانه وتعالى وتخفيف على عباده. وهذا لا يكون نسخا، مثل هذا مثل هذه الرخص لا تكون نسخا ولا تلتبس بالنسخ، فإن النسخ هو رفع الحكم الشرعي، رفع الحكم الشرعي، وهذا هذه الرخص لم ترفع الحكم الشرعي، الحكم الشرعي باق على ما هو عليه وهو الوضوء بالماء، وإنما في حق بعض الناس الذين عجزوا عن استعمال الماء أو فقدوا الماء ينتقلون إلى شيء آخر هو الرخصة الذي ودلت عليه دل عليه الدليل. فلا يلتبس عليك النسخ بالرخص، الرخص أصولها ليست منسوخة، وإنما انتقال من شيء إلى شيء أخف وإلى شيء أيسر بمقتضى دليل آخر. قال: وكذلك أكل المضطر للميتة على خلاف دليل شرعي، هو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وقد أجيز لدليل راجح عليه وهو قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة. قال: فدفعه بأكل الميتة عن نفسه الجوع المفضي إلى الهلاك أرجح بلا شك من مطلق تضرر بخبثها. ما هو الأصل وما هو المعتمد في هذا الباب؟ الأصل في هذا، نعم الأصل في هذا تحريم الميتة، أن الميتة حرام أكلها، أن الميتة حرام أكلها لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. والله عز وجل رخص في أكل الميتة في حالات خاصة وفي ظرف خاص، ألا وهو عند الاضطرار. قال سبحانه: فمن اضطر في مخمصة. هذا الاضطرار الحاصل في المخمصة والجوع قدم على الأصل الذي هو تحريم الميتة لمصلحة راجحة ولمعارض راجح. قال: فدفعه بأكل الميتة عن نفسه الجوع، دفعه الجوع عن نفسه، دفعه أي دفع المكلف، الجوع مفعول به لدفعه، أي أن يدفع الجوع عن المفضي إلى الهلاك، أن يدفعه عن نفسه بأكل الميتة أرجح بلا شك من مطلق تضرر بخبثها. لماذا حرم الله عز وجل الميتة؟ حرمها لما فيها من الخبث، ولأن أكلها ضرر، وهذا الضرر هو لخبثها. وتجد بعض كثيرا من الناس يأكل الميتة ويلحقه ضرر، لكن هذا الضرر الذي يلحقه لا يفضي به إلى الهلاك غالبا. فهؤلاء اليهود والنصارى وهكذا أيضا كثير من يأكل الميتة أو يأكل الشيء غير المذكى أو ما أشبه ذلك هي خبث وضرر عليهم، ولكن هذا الضرر ليس بضرر مهلك لهم في الدنيا، ولهذا تراهم يمشون ويأكلون ويشربون. وهذا الخبث الذي في أكل الميتة أيضا كان أهل الجاهلية يأكلون الميتة وكانوا يتضررون بذلك، ولكن ذلك الضرر ليس موصلا إلى هلاكهم وإلى موتهم، وإنما هو ضرر حرم الله عز وجل أكل الميتة من أجله. فإذا اجتمع عندنا أمران: أن يأكل الميتة ويتضرر بخبثها نوعا من أنواع التضرر، أو أن يترك أكل الميتة حتى يهلك ويموت، فلا بد أن يقدم أكل الميتة، ومن ترك أكل الميتة حتى مات فإنه آثم، لأن إبقاء حياته في هذا الحال أرجح. قال: فدفعه بأكل الميتة عن نفسه الجوع المفضي إلى الهلاك أرجح بلا شك من مطلق تضرر بخبثها. نعم، لا شك أنها ضرر وأنها خبيثة وأن الإنسان يتضرر بأكلها، ولكن هذا الضرر دون الضرر الذي يلحق المضطر إذا ترك أكلها فإنه يموت. فقدم في هذا الأرجح دليلا، وقدم في هذا المعارض الراجح. فإذا هذه المعارضة التي يذكرها الأصوليون في تعريف الرخصة وفي تعريف العزيمة إنما تكون لابد أن تكون بماذا؟ بدليل. فليست الرخص إلا بدليل من الكتاب أو من السنة. والرخص كثيرة، الرخص كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى تخفيفا من الله سبحانه وتعالى على عباده. قال المؤلف: أقسام الكلام. قال: من المعلوم أن الكتاب والسنة هما أصل الدين وقوامه، وأنهما بلسان عربي مبين، فيتوقف العلم بهما على العلم بالكلام العربي نفسه والوقوف على أقسامه المتعددة. نعم، لماذا طرق الأصوليون ما يتعلق بالرخصة والعزيمة؟ لأنه تقدم معنا قبل أيام الكلام على الواجب والكلام على المحرم، الكلام على الواجب والكلام على المحرم. فمن الواجب الوضوء، ومن المحرم أكل الميتة. لا يتعلق بالواجب الذي هو العزيمة، وكذلك بالمحرم الذي هو عزيمة أيضا، يتعلق به شيء في بعض حالاته وفي بعض أمثلته تنقله من الوجوب إلى شيء آخر بدليل، وهذا الذي انتقل إليه هو أيضا لا يزال واجبا، لا يزال واجبا. فالتيمم في حق المريض واجب عليه إذا عجز عن استعمال الماء، لكنه أخف وأيسر فسمي رخصة. وهكذا في أكل الميتة، انتقل من التحريم، تحريم أكل الميتة، إلى إباحة، إباحة أكل الميتة بدليل. فهذا وجه تعلق الرخصة والعزيمة وطرقها في هذا الباب بعد ذكر الأحكام التكليفية، بعد ذكر الأحكام الشرعية، لأنه يتعلق بها. قال: أقسام الكلام. من المعلوم أن الكتاب والسنة هما أصلا الدين وقوامه، وأنهما بلسان عربي مبين، فيتوقف العلم بهما على العلم بالكلام العربي نفسه والوقوف على أقسامه المتعددة. وهذا لا شك فيه، وقد أجاد الشافعي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الرسالة في ذكر ما يتعلق باللغة والحاجة إليها. وأصل هذا العلم الذي هو علم الأصول، أصول الفقه، يعتمد اعتمادا كثيرا على التضلع باللغة، في اللغة، وعلى معرفة أقسام الكلام ودلالات ألفاظه. قال: ولكن قبل تقسيمه ينبغي تعريفه أولا، إذ معرفة أقسام الشيء فرع عن معرفته. يعني ما هو هذا الكلام؟ ما تعريف الكلام؟ قال: تعريف الكلام وقوله إذ معرفة أقسام الشيء فرع عن معرفته، يعني إذا عرفت الشيء تستطيع أن تقسمه، أما إذا كان غير معروف لديك فإنك لا تستطيع أن تقسمه، فإنك لا تستطيع أن تقسمه، لأن التقسيم فرع عن المعرفة. إذا عرفته استطعت أن تقسمه إن كان ذا أقسام. قال: تعريف الكلام: يطلق الكلام على مجموع أمرين، اللفظ والمعنى، كالقرآن وسائر الكتب المنزلة والأحاديث القدسية، فإنها كلام الله تعالى دالها ومدلولها، أو دالها ومدلولها. قوله يطلق الكلام على مجموع أمرين، أي الكلام بشكل عام يطلق على مجموع هذين الأمرين، على اللفظ وعلى المعنى، على اللفظ وعلى المعنى الذي دل عليه هذا اللفظ. وقوله كالقرآن وسائر الكتب المنزلة والأحاديث القدسية، هذا مثال للقسم الأول الذي هو الكلام المتعلق بالقرآن وبكلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو اللفظ والمعنى. وإنما أورد المؤلف رحمه الله ما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن أهل الأهواء خالفوا فيه، لم يخالفوا في الكلام الذي هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما خالفوا في الكلام الذي هو كلام الله، وبنوا ذلك على مذاهبهم من أشاعرة أو ماتريدية أو معتزلة أو ما أشبه ذلك، وكل ذهب مذهبه في هذه المسألة وقرر مذهبه في هذه المسألة وأدخلوا هذا في أصول الفقه. قال رحمه الله: يطلق الكلام على مجموع أمرين، اللفظ والمعنى. قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، أما لفظه الذي هو اللفظ أقيموا الصلاة، ومعناه أي ما دل عليه من وجوب الصلاة. نقول: القرآن كلام الله سبحانه وتعالى لفظه ومعناه، وهذا رد على من؟ رد على الأشاعرة الذين يقولون إن القرآن ماذا؟ كلام الله سبحانه، يعني إن الألفاظ هذه إنما هي دالة على المعنى النفسي، على المعنى النفسي في، يعني دلت على المعنى النفسي القائم بالله بذات الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا رد على المعتزلة الذين يقولون اللفظ والمعنى كلاهما مخلوق. قال: هذا قول أهل الحق، وقد أطلقه، وهذا معنى قوله فإنها كلام الله، دالها ومدلولها، دالها يعني اللفظ، ومدلولها يعني المعنى الذي دلت عليه. قال: هذا هو قول أهل الحق، وقد أطلقه جماعة من المبتدعة على المعنى المستقر في القلب، وهو قول مردود بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإن أطلق نعم، هذا قول الأشاعرة الذين يقولون بالمعنى النفسي، وهذا مذهب مردود. قال: وإن أطلق الكلام في بعض الأحيان عن المعنى القائم بالنفس فلا بد من تقييده بما يدل على ذلك، كما في قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فلولا تقييده بقوله أو بقول في أنفسهم لانصرف إلى القول باللسان. الكلام على القول حين في حال إطلاقه، أما إذا قيد القول بأنه في النفس، قال في نفسه، فهذا ليس محل المسألة وليس هو محل النزاع، إنما محل النزاع في القول المطلق، في الكلام المطلق. فإن الكلام في لغة العرب يدل على اللفظ وعلى ماذا؟ وعلى المعنى. قال: وقد يطلق على كل ما أفهم المراد، وهذا خلاف الأصل. أن يطلق الكلام على كل ما أفهم المراد هذا خلاف الأصل. الأصل في لغة العرب أن الكلام نطق مفهم، كما عرفه بذلك أئمة اللغة الذين هم أعرف بلغة العرب من غيرهم. فالكلام في لغة العرب نطق مفهم، وما جاء من هذه الأبيات التي يذكرها أن الكلام قد يطلق على كل ما أفهم المراد. هنا قالوا قد يطلق، قد التي تفيد التقليل أي نادرا وعلى خلاف الأصل. وبعض الناس يقول الكلام في اللغة يطلق على كل ما أفهم، على كل ما أفهم المراد، وهذا قول خطأ. أن الكلام يطلق على كل ما أفهم المراد هذا قول خطأ، إنما الكلام في لغة العرب نطق مفهم، نطق مفهم. وكونه يدل في بعض السياقات وفي بعض الأحوال على خلاف ذلك، فذلك للقرينة التي وردت في ذلك البيت بعينه، أو في ذلك الكلام بعينه، إن سلم ذلك البيت من الانتقاد. قال: كقول الشاعر: إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليه، عليها كأنها، نعم رددت عليه أي على الكلام، بالدموع البوادر. ما هو الشاهد؟ الشاهد أنه قال: كلمتني بالعيون، كلمتني بالعيون، والعيون لا تتكلم بمعنى النطق، وإنما تتكلم بمعنى الإشارة. وهذا البيت الذي ينسبونه إلى إبراهيم ابن مهدي أحد الشعراء، يقال له إبراهيم ابن مهدي. هذا البيت لو سلمت دلالته على ما ذكروه، لو سلمت دلالته على ما ذكروه فإن هذا على خلاف الأصل، هذا على خلاف الأصل، فلا يجوز حمل الكلام في اللغة عليه، وإنما هذا يجعل من الأشياء النائية ومن الأشياء التي خرجت عن الأصل. فالأصل في الكلام أنه نطق مفهم، بذلك تعرفه العرب الذي نزل القرآن بلغتها. وأما هذا إذا كلمتني بالعيون الفواتر فهو نوع من أنواع البلاغة ونوع من أنواع الخروج عن الأصل، فلا يجعل عمدة في هذا الباب. قال: ويطلق عند النحاة على اللفظ المركب تركيبا مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها، مثل محمد رسول الله، وهذا معروف عند الإخوة، وكثير منهم أو أكثرهم ممن قد قرأ الآج الرومية وعرف معنى هذا الكلام. عند النحاة اللفظ المركب تركيبا مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها. وفي الحقيقة لا فرق في الكلام عند النحاة وفي الكلام عند العرب، فإن الكلام عند العرب نطق مفهم كما أن الكلام عند النحاة كذلك. قال: أقل ما تحصل به الفائدة. إنما نقرأ هذا لسهولته ولأنه لا يتعلق به كبير فائدة فيما نحن سنأتي إليه، إنما هو من باب التمهيد. نزيد هذه الجملة: قال: أقل ما تحصل به الفائدة. تحصل الفائدة بكل ما اشتمل على نسبة إسنادية. معنى النسبة الإسنادية أن كل كلام مفيد، أن كل جملة تتركب من مسند ومسند إليه، تتركب من ماذا؟ من مسند ومسند إليه ونسبة إسنادية. تتركب كل جملة من مسند ومسند إليه ونسبة إسنادية. المسند إليه هو الذي حكم عليه بشيء، والمسند هو الذي حكم به، والنسبة الإسنادية هي الارتباط بين المسند والمسند إليه. مثال ذلك قولك قام زيد أو زيد قائم، فإن المسند إليه في هذين المثالين هو زيد، وهو الفاعل في المثال الأول والمبتدأ في المثال الثاني، والمسند في المثالين هو قام في المثال الأول وقائم في المثال الثاني. فالمسند قام، هذا مسند، والمسند إليه زيد. ماذا أسندت إلى زيد؟ ما هو الحدث الذي أسندته إلى زيد؟ القيام. النسبة الإسنادية هي قيام زيد، هي قيام زيد. المسند قام، المسند إليه زيد، النسبة الإسنادية أن هذا شيء ركبت شيئا إلى شيء، أسندت شيئا إلى شيء، النسبة الإسنادية هي قيام زيد. فكل كلام اشتمل على نسبة إسنادية، نسبة إسنادية، وهذا لا يكون إلا في أركان الكلام المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل أو نائب الفاعل. قال: تحصل الفائدة بكل ما اشتمل على نسبة إسنادية، وأقل ما يكون ذلك في أحد التراكيب الآتية. أقل ما يكون، قال: التركيب من اسمين كالمبتدأ والخبر، مثل الله أحد، الله الصمد. التركيب من فعل واسم كالفعل مع فاعله، مثل جاء الحق وزهق الباطل. هذه كلها فعل وفاعل، والأول اسمان. قال: التركيب من حرف واسم، مثل يا الله حرف وهو يا، واسم وهو الله. قال: والصحيح أن التركيب الثالث الذي هو يا الله راجع إلى التركيب الثاني، أنه فعل وفاعله، وكذلك أيضا الفعل والفاعل والمفعول الذي يقال له هنا منصوبا على التعظيم. قال: إلى التركيب الثاني، لأن الحرف نائب عن فعل. إذا قلت يا زيد، فيا هذه حرف نداء وهي نائبة مناب فعل، تقديره ماذا؟ أدعو، أدعو زيدا، تقديره أدعو زيدا، فيا هذه قائل نائبة مناب فعل وهو أدعو، فهي نائبة عن فعل أدعو وعن الفاعل الذي استتر فيه، وزيد هو المفعول به، فقولك يا زيد تركب من فعل واسمين، قولك يا زيد تركب من فعل واسمين في الحقيقة أو في الأصل في الواقع. قال: لأن الحرف نائب عن فعل، وتحصل الفائدة بالكلمة الواحدة، هذه فائدة أخيرة، وتحصل الفائدة بالكلمة الواحدة المتضمنة لمعنى كلام مفيد، كحرف الجواب نحو لا وبلى ونعم. قال: وفعل الأمر نحو استقم. فعل الأمر نحو استقم هذا لا إشكال فيه، لأنه ماذا؟ لأنه فعل وماذا؟ وفاعل مستتر. استقم أنت، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، أي استقم أنت. وأما الحروف لا وبلى ونعم فهي ماذا؟ نائبة عن الجملة. كأنك إذا قلت لك: هل قام زيد؟ فتقول: لا. ما معنى لا؟ أي لم يقم زيد. لا، لم يقم زيد، فلا هذه نابت عن الجواب، لأنه قد فهم من السؤال: هل قام زيد؟ فتقول: نعم نعم، هذه نابت. أليس زيد قائما؟ فتقول: بلى. فبلى هذه نابت عن الجواب. فهذه أحرف توضع ويكتفى بها وتفيد معنى، لأنها نابت عن جملة الجواب، نابت عن جملة الجواب. هذه بعض الفوائد المتعلقة بهذا الدرس. نعم، وهذا الأخ يقول: البيت لم يطلق بل قيد بالعيون. نعم، إذا كلمتني بالعيون. أما هذا لا بد أن ينتبه له في مسألة الإطلاق والتقييد. يقول الأخ: قال الشيخ ابن عثيمين في شرح البلوغ: لو قالوا في الرخصة ما ثبت على خلاف الأصل لكان أولى وأوضح. ما ثبت على خلاف الأصل، نعم، ثبت معناه بدليل، على خلاف الأصل، نعم. طيب، يقول: ما هو المتن والألفية في الأصول التي ينصح حفظها؟ منظومة الشيخ حافظ حكمي في الأصول جيدة، منظومة الشيخ حافظ حكمي في الأصول جيدة. والمراقي هي منظومة على الفقه أو على أصول الفقه المالكية، أصول الفقه المالكية. منظومة الشيخ حافظ حكمي في الأصول جيدة، أرفع من منظومة العمريطي، وهي دون الألفية التي هي المراقي، لكنها وافية بالغرض. منظومة الشيخ حافظ حكمي في أصول الفقه. يقول: ما هو الضرر في الميت ونحن نشاهد الذين يأكلون في الميتة، نشاهد الذين يأكلون الميتة من أصح الناس، ما نجد أي ضرر، أنت ما تجد أي ضرر، لكنهم دائما وهم في مراجعة لأنفسهم في المستشفيات وهكذا أيضا في ماذا، ويبتليهم الله عز وجل بجملة من الأمراض المستعصية والأمراض التي ماذا لا يجدون لها علاجا، ما يسمى بالأمراض المستعصية أو شيء من ذلك، وهذا كله من أضرارها. وما حرم الله عز وجل علينا شيئا إلا وفي ارتكابه ضرر علينا، إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما. نكتفي بهذا ونسأل الله عز وجل الإعانة.